بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. هذا المقطع من الآية الكريمة يتضمن ثلاثة أبحاث أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجال، أي كأن المضمون القرآن الكريم رد به على جانبين. الجانب الأول هذا موجود عند كل الشعوب، عند كل الأمم، كأنه الأمم والشعوب يتصورون أن اللي يبعث نبي مثلا أو اللي يقوم بوظيفة زعامة دينية لازم يكون مميز عن سائر الناس، يعني ما يصير حال حال الناس، يعني أن مثلا مثل الناس شلون يأكلون هو يأكل، ينامون مثلا ينام كما ينام الناس، يخرج منه ما يخرج من الناس. ولذلك يستغربون يقولون للنبي: ما نراك إلا بشرا مثلنا، شنو يعني شو ما عندك ميزة عنا، لو احنا نأكل وانت تأكل ونحن ننام وانت تنام. يعني ذلك كأنه يتصورون ان لما يبعث نبي او يؤهل واحد للقيام بزعامة وبالذات في الامور الدينية ان هذا يجب ان يكون عنده ميزات عن سائر الناس، لازم اقل شيء يكون من الملائكة حتى يكون من مستوى ارقى من مستوى البشر. وقالوا لولا انزل عليه ملك. نبهلي فذول يتصورون انه لا بد من ميزة لمن يبعث او يقوم بوظيفة من الوظائف الدينية، لازم يكون عنده ميزة، يكون عنده نمط مميز. القرآن الكريم يقولهم ليش إلا لازم يكون من الملائكة؟ ففي ضرورة، يعني لأن هذا عبارة عن كفر بالإنسانية. يعني أنتوا لما تقولون لازم يكون ملك أو لازم يكون أرقى من البشر معناه ما عندكم إيمان بالبشر. بالعكس، البشر إذا تهذب وترقى، البشر إذا تعلم وتهذب قد يصل إلى مستويات عليا، يصل إلى مستويات. وفعلا فعلا أؤكد لك البشر في قابلية أن يصعد إلى أرقى من مستوى الملائكة، وفي قابلية لأن يهبط إلى أقل من مستوى الشياطين. يعني عند القابلية للهبوط وعند قابلية للارتفاع. أش شلون يتربى بيا بيئة ينحط؟ يعني يمكن أن تلقى إنسان يتربى سيف وتلقى انسان يتربى خرقة بالية دافة. نبه لي حسب الاطار اللي راح تحطه به، اللي صنعه، شنو الاطار اللي صنعه، شنو المؤهلات او بالاحرى العوامل التي تتضافر على صياغة الانسان، هي تلك العوامل هي اللي تحدده. ولا واحد يطلع من بطن امه خام، مجرد استعداد، ما عنده اي ميزات. منين؟ من اللي تبدأ الصنعة؟ الصنعة الأطر الحضارية التي تحيط به. تلقى واحد يقدر إلى أن يكون في مكان ما بين أناس يتضافرون على تربيته، يصنعون من عنده معجزة. وواحد بالعكس يتاح إلى أن يكون في بيئة فاشلة منحلة منحطة أو تافهة، فيهبط الى اقل المستويات. ومن هنا تبرز اهمية عامل التربية. التربية هي اللي العامل الاساسي اللي يطلع لك الانسان على اخلاق، يطلع على انسانية، يطلع نموذج مشر، او بالعكس حسب التربية، حسب التربية. ولهذا عني الإسلام عناية شديدة بالتربية، عني بالتربية عناية شديدة، فأبقى قيادة التربية للأنبياء ثم لأوصياء الأنبياء ثم للعلماء، وكل ذلك محافظة على الفطرة الإنسانية لئلا تتردى وتصل إلى مستويات منحطة. لأن أكد لك هذا الإنسان إذا طاح بإيد مو أمينة خلص يعني تحول إلى عامل فساد، عامل انهيار، عامل دمار. وبالعكس إذا وضع بإيد أمينة يتحول إلى طاقة لا حدود لها. هذا في واقع العامل مهم جدا. فالآية شو تخاطبهم؟ يقولوا انتوا ليش انتوا تقترحون الا ان يكون المبعوث من مستوى الملائكة؟ ما في داعي. اي وحدة. اثنين، في قوله وما ارسلنا من قبلك الا رجال، هذا رد على من يدعي ان هناك نساء تبوأن مركز النبوة. نبه لي والله شوي لهالنقطة. اكو حديث يروه عن النبي صلى الله عليه وآله عند المجاميع الاسلامية الاخرى، يقول ان بالنساء اربع نبيات، من هن؟ حواء وآسية بنت مزاحم وام موسى ومريم بنت عمران. فيها النص يذكروا للحديث ويرفعونه الى النبي صلى الله عليه وآله. هاي الآية ترد على هذا الحديث، ترد على انه لو كان هناك نبيات من النساء لما نفى القرآن ان يكون ان يسبق النبي انبياء وكلهم من الرجال، نفى ان يكون هناك نساء. اذا المقطع بيرد على هالدعوة، لان هاي الدعوة بيش يعللوها، يعني شلون ليش يقولون مثلا ان حواء كانت نبية وان آسية كانت نبية وان ام موسى كانت نبية وان مريم؟ العلة شنو هي؟ العلة يقولون ان الملائكة كلمتهن واوحينا الى ام موسى، ويقول لموسى اذا اوحينا الى امك ما يوحى، ومريم كلمت الملائكة وكلما كانت تقوم بالمحراب تكلم من قبل الملائكة، وحواء كلمت كذلك وآسية كلمت كذلك. العلة اذا تكليم الملائكة لها، هذه وحدة. هنا عندنا شيئين. شيء الاول نقول انه ليس كل من كلمه الملائكة هو نبي. يعني احنا مثلا المذاهب الاسلامية يقولون عمر بن عبد العزيز كانت تكلم الملائكة، عمران ابن الحسين كان يحدث من قبل الملائكة. جماعة لما نرجع الى كتب تراثنا التراث الاسلامي نلقى التراث الاسلامي عند المذاهب الاخرى يدعي ان هناك جماعة كانت تحدثهم الملائكة. زين هذولا ما دعيت لهم النبوة؟ يقولون ان جماعة كوشفوا وحدثوا من قبل الملائكة، لا عمران بن الحسين ادعوا للنبوة ولا عمر بن عبد العزيز دعيت له النبوة ولا الخليفة عمر ايضا عندما ينسبون اليه انه حدث ادعيت له النبوة. اذا مو كل من تكلمه الملائكة، ماكو ملازمة بين تكليم الملائكة وبين النبوة، يعني مو كل ما تكلم الملائكة لازم يكون نبي. هذه نقطة. النقطة الثانية بناء على هالروايات يقتضي اكو جماعة كلمتهم الملائكة من بعد النبي، بناء على هالروايات جماعة كلمتهم الملائكة من بعد النبي اكو. زين ليش اذا لما نروي شوي التفت لي، زين لما نروي احنا نقول ان الزهراء سلام الله عليها، هاي الرواية اللي صاير عليها ضجة وهوشة، ان مصحف فاطمة وذولا اكو عندهم قرآن غير هذا القرآن ضامين ما يطلعوه الا لما يطلع صاحب الزمان، ها؟ من هالتهريج هذا؟ تدري القصة هي شنو؟ القصة ان الزهراء صلوات الله عليها بعد وفاة رسول الله اكو روايات، بس هاي الروايات احنا هم مو يعني عندنا حرص على اثباتها، لا، بتقول انها حزنت المدة اللي عاشتها من بعد ابيها حزنت، فكان يهبط عليها جبرائيل يحدثها يسليها بفقد ابيها وينقل لها ملاحم وماذا يجري، وكانت تكتب الاشياء هاي كانت تكتب. ولما كانت تكتب عبر عنها بالمصحف، لان المصحف مو الا قرآن، لا كل ما يكتب بصحيفة يعبر عنها مصحف. نبالي هاي الرواية اللي صار عليها ضجة، ودولة يدعون ان زهراء تكلم الملائكة. طيب اسمو انت جاي تروي، انت دا تقول ان آسيا كلمت الملائكة، وتقول ام موسى كلمت الملائكة، وتقول مريم كلمتها الملائكة، وتقول حواء، ما عندك حساسية هاي؟ ليش الزهراء اكو حساسية منها؟ شنو يعني؟ شنو الفرق؟ ما اعرف الفرق شنو؟ ها؟ يعني اذا صحت هنا تصح هنا، واذا ما صحت هنا ما تصح هنا. يعني احنا لازم يكون عندنا روح اسلامي، مو عندنا روح متشنج. والله انا يؤلمني لما اشوف احيانا اكو اجواء متشنجة على مستوى الفكر او على مستوى المجتمع بين المسلمين. جدا يؤلم، لان المفروض الاسلام بمظلة، المظلة هي لا اله الا الله. هاي المظلة لازم تظل للمسلمين كافة، تجمعهم تحت لوائها. إذا تقول لي أنه شلون يجتمعون وأكو اختلافات بالرأي، طبيعي الاختلاف بالرأي يا سيدي. ما ممكن أنت تلقى أمة ما بها اختلاف بالرأي، ليش تروح أمة؟ لا أسرة أسرة. الآن البيت الواحد، فض إلى البيت تلقى أخوة مختلفين بالرأي، هذا عنده رأي بهالجانب، هذا عنده رأي بهالجانب، طبيعي، هذا جدا طبيعي لما يكون اختلاف بالرأي. لكن الأصول محفوظة، ما ينبغي ان هذا يحمل على ان تخلق اجواء متشنجة. انا اسأل الله ان يجنب بلداننا الاسلامية مضاعفات هذه التشنجات، لان دفق اقرأ واستمع بعض الاخبار في بعض، مع الاسف في بعض بلدان المسلمين هالصراع ومذابح، من اجل ماذا؟ ارجوك، هي اجت الاديان، الأديان أجت تتحول إلى 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 مؤسسة جزارة، إلى مقصبة، ها؟ لا أبدا، أجت الأديان لتوحد الناس، لتضللهم في ظلال العدل والإسلام والمحبة. ما أجت الأديان لتخلق أناس يشتم بعضهم بعضا أو يقتل بعضهم بعضا. يعني الواقع الإنسان المسلم من أعماقه يدعو الله أن يرزق بلداننا الستر وكافة بلاد المسلمين حتى تبتعد عن هذه التشنجات. وإلا أرجوك، هاي ليست من روح الإسلام في شيء، لأن في اليوم يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله بالبيت إجا واحد اسمه فنحاص ابن عاجورة، هذا من رؤساء اليهود. فنحاص ابن عاجورة إجا لقى الأوس والخزرج قاعدين سوا. الأوس والخزرج استمرت الحروب ما بيناتهم 150 سنة، من اجى الاسلام حسمها، صاروا اخوان يجتمعون. اجى هذا فنحاص قعد ما بيناتهم، التفت الى جماعة قالوا تذكرون شاعركم بالمعركة الفلانية ايش قال؟ قال كذا وكذا. والتفت الى الاخرين قالوا تذكرون شاعركم بالمعركة الفلانية ايش قال؟ قال كذا وكذا. بدأ يحش، بدأ يشحن النفوس، بدأ يثير المشاعر. تأزم الأمر، تنادوا للسلاح، يا آل فلان، هذا أخذ سلاحه وهذا أخذ سلاحه. فجاء هذا يركض إلى النبي قال لحق يا رسول الله، ذولا راح يقاتلون. فأقبل النبي إليهم قال دعوها إنها منتنة، لكي جايفة، عيب عليكم. ها؟ أرجوك، الآن أكو ناس يصيدون بالماء العكر، هذولة كل واحد لازم له حشايتين مشلب بيهن ويحاول ان يخلق من مشاكل. قطرة دم من المسلم تعدل الدنيا عند الله، قطرة دم من المسلم. ارجوك خلوا الافكار تتلاقح، خلي يشود المناخ اللي صنعه رسول الله، لازم يشود هذا المناخ اللي جمع الناس تحت لواء لا اله الا الله. في واقع الامر يحرص الاسلام على خلق هذا المناخ. اعود للموضوع. فالآية تقول اولا ان الامرأة اللي تقولون ان كانت هناك نبيات، هذا المقطع من الآية ينفي ان تكون هناك نبيات من النساء. زين، عندنا مشكلة اخرى. اذا عرفنا ان المرأة ما ممكن ان تكون نبية، ممكن ان تكون مثلا مجتهدة تقلد وتفتي او لا. هاي المسألة طرحت لانها ضمن هالمناخ او ضمن هالمسار، ممكن ان تكون او لا. المذاهب الاربعة ادلتهم الواقع ادلة مناقشة موجودة، يلخصها اللي يحب يشوفها خلي يرجع الى المغني الابن قدامة. المغني يستدل بأدلة. اولا يقول ان الصحابة ما عرف عنهم ان ولوا امرأة ولاية ولا طوها قضاء، وحدة. ثانيا النص اللي يعتمد عليه ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة لما بلغ النبي الخبر عن ان الفرس امروا عليهم ابنة كسرى، قال ما افلح قوم ولوا عليهم امرأة. اثنين، ثالثة ان المرأة لو وليت لازم تقعد بمجالس الرجال ويأدي الامر الى هتك. الرابعة الخامسة، بس الادلة ترى كلها مناقشة. الادلة شال الولاية العامة ما العلاقة، ما اريد اناقشها. ولاية عامة ما الخلافة، خليها على حدة، بس حبيت اعطيك فكرة عن ادلتهم. لكن مسألة ان المرأة هل ممكن ان تكون عالمة ومقلدة وتستفتى او لا، يعني مفتية او لا، الحقيقة ادلة الجماعة انطلاقا من هالمجموع، اكو ادلة عندهم ما احب شوي احط اصبعي عليها لانها جارحة. قلت لك اللي يحب يطالعها يقدر يشوفها، اكو بها فصل كامل بالمغني الابن قدامة. لكن ادلتنا احنا شنو؟ احنا عندنا ايضا فريقين. الفريق الاكبر يذهب الى عدم جواز ذلك، الى منع ذلك. شنو الدليل؟ دليل اكو رواية يعبر عنها مقبولة عمر ابن حنظلة. عمر ابن حنظلة يسأل الامام الصادق سلام الله عليه، يقول له سيدي احنا لمن نرجع بالاستفتاء وبالسؤال؟ قال له انظروا الى من يعرف حلالنا وحرامنا، الى اخر رواية. الرواية يرويها صاحب الوسائل في باب صفات القاضي. الرواية الثانية رواية ابي خديجة، لا تتحاكموا الى اهل الجور، اياكم ان تذهبوا لتتحاكموا الى اهل الجور، ولكن انظروا الى رجل منكم يعرف حلالنا وحرامنا. انظروا الى رجل. اما اللي هذا دليل من يذهب الى ان الذي ينبغي ان يتصدر الى الفتيا ويقضي هو عبارة عن من يكون ذكر. طيب اللي قابل الدليل شنو؟ جماعة اللي يردون على هذا الدليل يقولون لا، هذا اخرج مخرج الغالب، لانه غالبا الناس فتحوا اعينهم شافوا ان المفتي او المجتهد رجل، والا ما يمنع ان يكون المفتي غير رجل. بعدين ذن اثنين الروايات موردهن القضاء، وماكو ملازمة بين الفتوى وبين القضاء. قضاء وظيفة الى حد ما تنفيذية، الفتوى لا، فتوى عالم مجتهد يستفتى فيفتي، وما يلزم ان يطلع يجلس بين الرجال ولا اللوازم الاخرى كلها تلزم ما تلزم. يقولون ان ذلك اخرج مخرج الغالب، وجاء المرأة المهم الشرط اللي يأهلها لان تكون مجتهدة ومفتية ان تحصل على ملكتين، الملكة الاولى ملكة الاجتهاد، والملكة الثانية ملكة العدالة. اذا صارت عندها عدالة واجتهاد جائز ان تفتي وتستفتى وتقلد. واتخطر السيد قدس الله روحه السيد الحكيم في اول مستمسك العروة الوثقة، نعم، ينص ويذكر ان من العلماء من يجيز تقليد المرأة، يعني تكون مفتية فتستفتى وتفتي. انا احببت شوية هاي المسألة لما تكون بها الخط في البيت ان امر بها شوية الى الاشارة الى ان مو مثل ما يرمونا احنا يقولون انتو جيتجون الى نص الامة وهي المرأة نجلون بها عن المستويات الانسانية ابدا. احنا تاريخ الاسلام هذا قلت لك اكو بيهم من يصعد بها الى مستوى النبوة وجماعة لا يعني يعطوها حق ان تصل الى مستوى مفتية ومجتهدة وهو منصب ناهيك به من منصب. نعم نصنف تمام نقول ان المرأة اكو عندها خواص والرجل عنده خواص وبطبيعة الحال البحث العلمي يقتضي التصنيف. المسألة يريد لها بحث شوية مستقل بس حبيت اخذ مضمون المقطع من الآية. اذا الآية تقول جاءت هذا المقطع من الآية جاء ليرد على اشياء. الشيء الاول دول اللي يقولون لازم يكون النبي من مستوى اعلى من مستوى البشر يقولون لا طبيعة البشرية بها قابلية للصعود بها قابلية للارتقاء الى ان تصل الى مستوى عالي. من يقول ان الملك افضل من الانسان؟ ها لا الانسان اذا تربى واذا حصل على الملكات الكريمة قد يرتفع عن مستوى الملك لان الملك ما اكو عنده غرائز والانسان يقهر غرائزه ويشمو على نفسه. هاي من ناحية. من ناحية ثانية ان الاية لما تقول وما ارسلنا من قبلك الا رجال احنا نعرف ان المرأة اكو عندها حالات تعجز بها عن الادارة العامة يمر عليها دور نفاس يمر عليها دور حمل دور ولادة يمر عليها ادوار اخرى عوارض ذات علاقة. هذا معنى التصنيف اللي اقول لك فيه تمر عليها ادوار شوية تحول بينها وبين ان تتصدى للولايات العامة. والا المسألة مو مسألة احتقار للمرأة حاشا ابدا. الاسلام كرم الانسان بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني ادم وبقاعدة الاشتراك يلزمها يشمل الذكر والانثى. فاذا المرأة مكرمة كما ان الرجل مكرم ونفس المستوى من الانسانية تتحصل عليه بالقياس الى الرجل الا ما هو مرتبط بطبيعتها. هذا المقطع الاول من الآية. نرجع الى المقطع الثاني وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم. هذا المقطع شوية يتعلق بقضية مهمة قضية ان النبي صلى الله عليه وآله هل يسوغ له ان يجتهد او لا ما يتصرف الا بالوحي. يعني مو الان احنا اكو فرد دعوات عند بعض الكتاب المتأخرين ودول بالواقع ما عندهم كمية كافية من العلم تأهلهم للخوض في هالمواضيع لان هذا يجي يقول ما زال ان النبي النبي الله عز وجل اعطاه حق الاجتهاد. احنا ما يصير نحجر على العقول والنبي لما جاب لنا بعض الاحكام اجتهد بها ما نجي نتقيد بها نتعبد بها. هذا عقل انساني والعقل الانساني خاضع للمناقشة مثل عقول الاخرين فالتحجيات قد توصل قد تلقى احيانا شيء من هذا القبيل. فالنبي هل يسوغ له ان يجتهد ام لا؟ يسوغ له ان يكون مجتهد او لا؟ ما يعمل الا بالنص ما يعمل الا بالمادة اللي تنزل من السماء نفس المادة اللي ترسمها السماء يعمل بها. اما يجي يعمل فكرة ويعمل ادوات فنية مثلا للوصول الى الحكم لا. ليش؟ اقول لك السبب. اولا القرآن الكريم ما بي نقيصة حتى نحتاج ان نكمل بالاجتهاد. يعني بتعبير اخر عدنا بالقرآن الكريم نصوص تغطي حاجات الانسانية كلها اما على شكل قاعدة عامة على شكل اصل عام على شكل مثلا تخلية او اباحة عامة. في عدنا عمومات بالقرآن الكريم تغطي حاجات الإنسانية كلها. أي شيء تتصور، أي حاجة من حاجات الإنسانية ممكن أن تلقى لها دليل شرعي بالقرآن الكريم، بس شوية يريد لها عامل وعالم منقب ثاقب الرأي بعيد الغور، نعم عميق الفهم، حتى يقدر يطلع لك. لان انت الان لو شوي الفت نظرك، انا احيانا القى لي بعض، اشوف بعض مفسرين، اشوف مفسر لما يجي للآية لو يعصر فكرة 20 عصرة ما يقدر يطلع من عدها الا نص صحيفة، واشوف بعض المفسرين والله يجي الى الآية يتفجر عطاء، يطلع لك من الآية ابحاث عجيبة غريبة، وكلها في صلب الآية، ما تعتبر غريبة، مو نشاز ابدا، لان الفهم يختلف، مدارك الناس عقول الناس تختلف. هذا تلقى واحد عنده من الاستعداد ما يسع الدنيا، واحد استعداده قليل. فاذا الدين ما بحاجة الى ان نكمله بالاجتهاد بالنسبة للنبي. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وآله يعرف ان السماء اكملت له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم اكملت لكم دينكم. جن الساعة اكو نقطة شوية خل اصحح لك اياها، مو ترى اكو بعض الناس يتصور ان الدين لازم يتدخل حتى في تحديد هوية المعمل، ان هذا المعمل شي طلع مثلا افرض يشتغل بالكيمياء او بالفيزياء مثلا او بالاختراع او استخراج النفط شلون طريقته، او المواد البتروكيميائية مثلا شلون يعمل بها، هذا حكي مع المهوشين مع المخرفين، ما العلاقة القرآن، ما العلاقة بالقضايا. القرآن الكريم كتاب ينظم علائق الفرد مع ربه ومع مجتمعه ومع نفسه، يعني عبارة عن دستور يضع قواعد عامة، ومن هالدستور تطلع قوانين مهمتها تنظيم الحياة الاجتماعية اخلاقيا اقتصاديا اجتماعيا صلاح المجتمع. اما الحياة بباقي ابعادها يصنعها الانسان، الله يخلق الانسان والانسان يصنع الحياة. شو التفت لي للنقطة؟ اذا اولا القرآن ما بي نقص، او الشريعة ما بيها نقص، حتى يحتاج على المنبع. انا لما قدامي نهر يجري بيه ماي، اعطش اخذ الماي من النهر، مرة لا والله ماكو نهر، اضطر احفر لي بير واطلع من البير ماي صالح للشرب واشرب منه، هاي تم اذا ما، لكن اذا النهر يمي المنبع يمي دوين رايح احفر بير كله بالبير. فاذا الاجتهاد بالنسبة للنبي مع وفرة، او بالاحرى مع وجود ما يحتاج اليه، ما يحتاج اجتهاد. هاي نقطة. نقطة ثانية، الاجتهاد عندنا مو دائما يصيب الحكم الواقعي. خل اقرب لك شوية هالمعنى. كان احنا عندنا كل مسألة بها حكمين، بها حكم واقعي وبها حكم ظاهري. الحكم الواقعي غير الحكم الظاهري. الحكم الظاهري اللي يوصل الى منه، يوصل الى المجتهد بالدليل. يعني المجتهد الان لما يجي اقول له الصلاة واجبة لو مو واجبة، يقول لي واجبة، يقول له شنو الدليل؟ يقول الله عز وجل قال اقيموا الصلاة، واقيموا هذه فعل امر، وفعل الامر بصيغة افعال، وصيغة افعال تنصرف عند الاطلاق للوجوب، ومن هنا انا استفيد ان الصلاة واجبة من مجموعة الأدنى. اولا هاي اللغة العربية، والقرآن كلمنا بلغة العرب، ولغة العرب اذا صدرت امر، الامر معناه الوجوب، ينصرف الى الالزام الى الوجوب. بعدين العقل بمعونة العقل، العقل يحتم اطاعة المنعم، الى مجموعة مقدمات انتهي منها الى نتيجة. شنو النتيجة؟ ان الصلاة واجبة. هذا الحكم اللي وصلت الى هذا حكم ظاهري. الحكم الواقعي عند الله، الله عز وجل هو عندما فرض الصلاة وضع لها حكم واقعي. فأنا المجتهد إذا تعب روحه ووصل للحكم الواقعي إلى أجرين، واذا لا والله اخطا الحكم الواقعي، لكن الدليل جاب الى الحكم الظاهري الى اجر واحد. جيم في النبي ايد على الحكم الواقعي. اي النبي بيوشع ان يحكم بالواقع، لان هو وحي السماء مو منقطع عنا، ينزل الوحي بالحكم الواقعي، فما يحتاج ان يجتهد. نعم اكو عندنا مجموعة من العلماء قالوا لا يجوز ان يجتهد النبي في حالات شوي بالتفتليل. شلون شنو هي الحالة؟ يقولون مثلا تصير واقعة من الوقائع، تصير حادثة من الحوادث، هاي الحادثة ما لها نص بالقرآن، وما يقدر النبي يأخر الحكم بهالواقعة لان تأخيره يستلزم الضرر، فيسوغ له ان يعمل ذهنه ويجتهد. بس هذا الدليل ايضا غير ناهض. شلون؟ لان اولا قلنا احنا فرضنا انه ما اكو حالة ما لها حكم، تفرض ان الحكم ما ظهر ها ونص ما اكو، النبي في مثل الحالة اذا اخر الحكم راح يصير ضرر على ذول اللي مشتكين عنده، يصير عليهم ضرر. النبي يعمل ذاك الوقت بالاجتهاد، هو ما عمل بالاجتهاد، عمل بالنص العام كما يقولون. النص العام شنو هو؟ احنا نعرف الشريعة بالضرورة، رسالة الاسلام تنفي الضرر ها؟ تنفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار. فلما هذا الحكم في تأخير ضرر ها؟ لازم النبي يسرع فيحكم، اذا هو عمل بالنص النوعي. شوية فكرة حاولت انا اقرب لك دي. النبي صلى الله عليه وآله اذا ما يجتهد، ولهذا القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. من بعد هالمقدمة اذا كان النبي ما ينطق الا عن الوحي، واجل النبي صلى الله عليه وآله اسمع يأخذ بيد علي بن ابي طالب سلام الله عليه، يأخذ بيده ويقول له انت اخي في الدنيا والآخرة، انت صهري ووصي وخليفتي من بعدي. وانا اعرف ان النبي ذن الحشايات اللي حشاين ما جابهن من جيبه وانما من الوحي ها؟ زين انا يشعني كمسلم بعد، مع ان علي بن ابي طالب جاي يطين النبي هالمزايا، اجيب علي بن ابي طالب اجعل ذيل الى واحد عادي ها؟ شلون يفهمني هذا اللي يثير الغرابة، اللي يثير الغرابة في تاريخنا ان احنا ما نتعبد بالنص. هاي نصوص لازم نتعبد بها، القرآن عندما جاءنا بالنص احنا ملزمين ان نتعبد به، ان نعمل به، كذلك نعمل بما يقوله النبي صلى الله عليه وآله، لان القرآن امرنا بإطاعته. لكن مع ذلك احنا نسمع قول النبي ولا نتعبد بقول النبي، ولا نتعبد بقول النبي. فالمسألة في واقع الامر، ارجع الى الموضوع، هذول اللي يستدلون على ان الانبياء يجوز عليهم ان يجتهدون يروون حادثتين شوية الاروتيان. الحادثتين حادثة واحدة بالواقع، الحادثة واحد عنده اغنام في ايام سليمان عليه السلام، عنده اغنام واحد عنده مزرعة، هذا ابو الاغنام اجت اغنام ليلا دخلت على المزرعة افسدتها، عند كروم اعناب كلتها للعناب قضت عليها اكلفت المزرعة. اجى الى داود عليه السلام في ايام حكم داود، قال له هذا اغنام اكلفت زرعي وانا معيشتي اعتمد بها على المزرعة اللي عندي. قال داود عليه السلام تباع الاغنام ويقدر ثمن الكرم فيدفع الثمن لصاحب الكرم، صاحب الكرم يقدرون شقد هذا التلف، يبيعون الاغنام يطلبون فلوسه. سليمان عليه السلام جالس قال له يا ابا او اهون من ذلك، بس حكم ارفق شوية ارحم. قال له ما هو؟ قال لي يؤخذ من نتاج الاغنام. ناتج الاغنام صوف لبن زبد مثلا، ها الدهن الدهون الحليب مثلا الصوف منتجات، هاي المنتجات الحيوانية يؤخذ منها وينفق على الكرم الى ان يستعيد الكرم وجود الاول. نكون بهذا حفظنا لهذا امواله وهذا سددنا له. نزلت الآية الكريمة ففهمناها سليمان، هاي يستدلون بها على جواز الاجتهاد على الانبياء، وانه داود عليه السلام حكم مبدئيا بحكم، لكن هذا الحكم لو كان نص لما شاغل سليمان ان يخالفه، معناه كان اجتهاد ولذلك خالفه. لكن الحقيقة لا، هي كلا الحكم هي مسألة صلح، هذه مو مسألة ان هذا الحكم ناقض ذاك الحكم ابدا، وانما بدل ان يأخذ من عند العوض فورا اقنع على ان يأخذ من العوض تدريجيا. المسألة مو مسألة اجتهاد ابدا، المسألة في الواقع مو مسألة اجتهاد. ولذلك احنا نشترط في من يتولى الحكم بين الناس ان يكون مجتهد او يرجع الى رأي مجتهد. وهي المشكلة، المشكلة ان لما يريد يقضي لازم يكون عنده قدرة على الاجتهاد، لان احيانا المسألة اللي تعرض عليه تلزم ان يرجع الى دليل، اذا ما عنده قدرة على استخراج الدليل او على الاقل على فهم الدليل كما يرسمه العلماء، فهم الدليل كما يرسمه العلماء. والله انا احيانا يعني اشوف في بعض وسائل الاعلام، تعرف المرأة المسلمة او الرجل المسلم يودي استفتاء الى بعض اللي مهيئين للاجابة، يطلب من عندهم شنو هاي المسألة شنو حكمها، يقول له حكمها كذا لان النبي صلى الله عليه وآله قال كذا، يعتمد على حديث بدون ان يعرف ان هذا الحديث معارض او مو معارض، دلالته كاملة لو دلالته مو كاملة، هذا اللي يرويه. بعدين في نفس الوقت هذا السند مال الحديث سليم او مو سليم، يعني دول اللي نقلوا الحديث ثقات، الحديث من اي اقسام الحديث، صحيح ضعيف معارض لو مو معارض، اكو اصول فن، هاي اصول الفن. هي المسألة مو انا ادرس لي 4 سنين، اذا درست لي 4 سنين يعني صرت انا مؤهل لان افتي بين المسلمين، مسألة مو سهلة. يعني تأمل احنا جينا الان لما نرجع الى تاريخ العلماء، تاريخ العلماء يعني مختلف علماء المذاهب الاسلامية، خلي عنا قبل ان يغلق باب الاجتهاد، وحتى الان ليش حتى بعد ان يغلق باب الاجتهاد، انا اعرف مجموعة من علماء المذاهب الاسلامية متبحرين، يعني قاضي لعشرات من السنين بالدراسة وبعد الى الان ما يجرأ يطي رأي او يفتي، ما يجرأ. ما يصير واحد يعني هذا 4 سنين وخلص صار مؤهل وقعد وقام يطي حكم حرام وحلال، كارثة، هاي مصيبة، شيء هذا ما يقبل بحال من الاحوال. فالمسألة اذا ارجع الى صلب الموضوع، الانبياء لا يجتهدون وانما يعملون بمفاد النص رأسا، ما ينطق عن الهوى، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالاخر الاية. هذا المقطع الثاني. المقطع الثالث، من اهل القرى، نبه لي هذا شوي المقطع، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. اهل القرى شنو المقصود؟ يعني اهل المدن، القرية يعني المدينة المقصود او القطر. العرب تستعمل لفظ القرية اما على المدينة او على القطر. هذا المصطلح الاخير القرى اصبحت مثلا تطلق على المناطق الريفية الصغيرة، هذا محدث، هذا المصطلح مو قديم. القرآن الكريم لما يعبر اهل القرى يعني اهل المدن او اهل الاقطار. زين شنو هالشرط هذا؟ هذا هل هو شرط لو قيد مثل ما يقولون؟ خلي اوضح لك. ليش النبي ما ينبعث الا من اهل المدن مو من اهل الصحراء؟ يعني مو من اهل البادية؟ ليش؟ يعللون المفسرين موجودين عندما يمرون بهذا المعنى يقولون ذول اللي يعيش بالبادية هذا عند قيم البداوة. قيم البداوة مو قيم حضارية، يعني قيم بها خشونة، قيم بتعبيرنا العامي مرعبلة شوية. تلقى ان هذا عند غلظة، عند قشوة. اللي يحمل رسالة نبوة لازم يكون عنده خلق عالي الا في حالات معينة، يعني يضطر احيانا وضع الشيء في موضعه، يعني قد يضطر للكلمة الشديدة اضطرار، والا ينبغي ان يكون لين، يعني غاية باللين، يعني يجب ان يقابل الغلظة والقساوة باللين. اما اذا كان هو قاشي وعنده غلظة لا ما سوينا شيء، يعني ما راح يقدر يأدي رسالته، راح يؤدي الامر الى التصادم. يعني هذا المعنى النبي صلى الله عليه واله عاشه، واجهه في حياته. رسول الله صلى الله عليه واله واجه هذا الامر في حياته. اكو جماعه يعني كانوا يقول موقف غايه بالغلظه، فاليوم جاي يوزع رسول الله صلى الله عليه واله العطاء، جاي بي له عطاء جاي يوزعه بين المسلمين. قام له واحد من الاعراب يقولون امسك من طرف ثوبه من 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 جيبه من الجيك، ضغط على عنقه حتى اثر الثوب في عنقه، قال اعدل يا محمد ليس المال لك ولا لابيك. النبي صلى الله عليه واله ضحك، الصحابه توتروا حطوا ايديهم على السيوف. صحابه رسول الله صلى الله عليه واله فعلوا، وين فعلوا منا هذا؟ هالغلظة بهالبداوة ستلزمت رقبة النبي عصرتها وضغطت عليه على ثوبه حتى حولت رقبته الى حمراء. شنو وضعوا ايديهم على مقابض سيوفهم؟ النبي قال لهم دعوه على رجلكم، ثم التفت له قال له يا هذا اعدل، اذا انا لم اعدل من يعدل؟ اطمئن انا ما يعني ما اخلي حقك يروح من عندك اطلاقا. حتى بجوم اعطى الى واحد اخر من هذول اعطى شيء من العطاء، سأل النبي قال له هل رضيت هذا الشيء اللي اعطيتك يا رضيت به؟ هل عدلت معك؟ قال لا والله ما عدلت ولا احسنت. التفت للنبي قال له على رسلك. قام سأل للنبي حصته عطاء الطايع قال اتفضل الان شلون؟ قال له اما الان فنعم. كان يكابد رسول الله صلى الله عليه واله هاللون، اللون هذا كان يكابده يوميه، يعني في معاملات اليوميه غلظه البداوه قساوه البداوه. ولذلك شو يقول القران الكريم؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن انت مملوء رقه. فالنبي ما ينبغي الا ان يكون رقيق، اذا كان من الباديه راح يكون ممن يحمل في اخلاقه شراسه وقسوه عاده. بعد اقرب لك المعنى بحادثه. اياشي القاضي، اياشي القاضي كان جالس في مجلس القضاء يوم من الايام ودخل عليه اعرابي بيده عصا. طبع ليه؟ قال له ايها القاضي. قال نعم. امسك العصا. قال له انا واخ لي شقيق من امي وابي، واخ لي من ابي وامه امه، وابونا مات وخلف تركة، وجئتك لتقسم التركة فيما بيننا. وخطلة على الارض ثلاث خطط. قال له هذا واحد لي واحد لاخوي واحد لاخوي الثاني من امه الامه. قال له ياش القضية ما تحتاج سؤال محلولة، هاي تركة ابوك ثلاث اثلاث، ثلث إليك وثلث لأخوك وثلث لأخوك الثالث. قال له والله ما أظنك فهمت، ما اعتقد افتهمت.
قال لا
ليش ما افتهمت؟ قال لي اقول لك انا واخوي احنا اشقاء من ام واحدة وهذا ام امه مو حرة امه. قال لي ما يفرق ام امه او حرة ما يفرق هذا اخوك وانت متقرب الى ابوك. نعم هو بنفس اللي هو يتقرب به الى ابوك كلكم من صلبة فانت تأخذ تلت واخوك تلت ذاك تلت. قال هذا هو الحكم؟ قال بلى. قال والله انك لقليل الخالات بالدهناء ما اظن اكو عندك انت مو عربي يعني مو خالاتك بالدهناء قليلات يعني مو من اهل البالي. قال ما يضير هذا قليل الخالات بالدهناء روح شدي تقول قول ها فدول عندهم هاللون من الغلظة اللون من البداوة. بطبيعة الحال الله عز وجل عندما يحمل بعض عباده الرسالة يريد من عنده أن يكون مثال الرقة يكون منه مثال الخلق الناعم حتى يلج إلى قلوب النساء الناس اللطف. وفعلا ولج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قلوب الناس وكان أحب إليهم من نفوسهم. نعم كان أحب إليهم من نفوسهم لأنه غاية غاية بالرقة وغاية بالإنسانية. فلذلك يشترطون يقولون لازم يكون من أهل المدن حتى يلج إلى قلوب الناس. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان غاية باللطف تلقى ذاك الخلق العالي ذيك الروح المتواضعة المملوءة عطف وانسجام مع الناس يقطع طريقة عن أصحابه يمشون وياه بالطريق وينقطع يوخر عنهم هو ينفرد عنهم يجي إلى طفل أو إلى رجل أعنق غنمة له عند راس غنم يريد يسقيه لورقبتها. قال له ما كان لك ان تصنع بها هذا هذه حيوان ليش تعذبها الشكل ليش تعنفها تعنقها تعنف معها في ورقبتها ليش تعبيها يسقيها الماء بدون هاللون من العذاب. طبعا دولا ما شايفين ما عارفين هالمعنى الانسان عندهم ما الى قيمة غنم يعنق رقبته شنو هي فرسول الله صلى الله عليه وآله هكذا كان من الرقة ومن العاطف ومن اللطف ومن المحبة كل ذلك صنعه مع الناس وصار أحب إليهم من نفوسهم. هل اللي عاد في يوم اجوا ليه جايبي له بدر ودنانير ودراهم قالوا له يا رسول الله احنا هاي جايبي لكيها شوية فلوس عدنا عوض عنائك وتعبك في سبيل اداء الرسالة. قالوا النبي لا انا ما اريد من عندكم شيء. اطرق هبط عليه جبرائيل بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. قالوا ترى انا ما اريد من عندكم جزاء كل ما اريد من عندكم انا ما راح ابقى بها الحياة راح اطلع منها الدنيا عندي اهل بيتي. المرء يكرم في ولده في اهله اذا تردون تكرموني هذول اهل بيتي اكرموهم هذول اهل بيتي ارحموهم. هالبيت هذا اللي انطلع من عند النور طلعت منا الهداية طلعت منا الرحمة كرموه لهالبيت. يا رسول الله ليتك ترى هذا البيت مرت عليه لحظات يوم العاشر من المحرم مرت عليه لحظات الخيمة بها حرائر الرسالة بها منه مخدرات آل محمد بها مجموعة من الأطفال والصبيان وبالأثناء اجى عمر ابن سعد أول واحد يحمل قبش يلتهب نارا يصيح أحرقوا بيوت الظالمين. دب القبش وين في داخل الخيمة التهبت النار أخذ الصبيان يتراكضون من مكان إلى مكان، والنساء أخذنا يتراكضن من خباء إلى خباء. يتراكضن إلى الحامي وهل يملك الداوي على الترب انتصارا، كلما كظ الظما أحشى ألسقت بالترب أكباد محرارا. يا خويا العدو والله ضمني ضمني ضربني على بدون وشتمني، خويا لانكسر قلبه ولا رحمني. يا خويا الهضم والله شقمني بالطريق. شوف العنف، العنف كيف كان يعنف بها، يسير بها الليل والنهار الى ان اخذت النياق العارية من اجسام بنات الزهراء ماخذ. هذا الامر اللي اوجب ان سيد حيدر الحلي يتوجه يسأله الرأفة بسبايا آل محمد. فترفع بها فما هي الا ناظر دامع وقلب مروع لا تسمع جذب الورى وتدري ربة الخط. ربي
إن أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله